أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر شيء في بحث المقارنة كان هذا، أن الاستدلال على عدم جواز المقارنة بإصالة الاشتغال. آخر شيء هذا اللي هو نختم بهذا البحث. ذكرنا شنو كيفية الاستدلال بإصالة الاشتغال في محل الكلام. الجواب مالتنا هو أنه هذا، قلنا بأنه لا تصل إلى إصالة الاشتغال، يعني لا تصل إلى إجراء الأصول العملية في المقام، لأنه قام الدليل على ما تقدم في أنه في جواز شنو جواز المقارنة. ومع قيام الدليل على جواز المقارنة لا معنى للرجوع إلى الأصول العملية. نعم، نسلم أنه لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية فالصحيح هو أن الأصل الجاري هو الاشتغال، ولا بد من الاحتياط. وأما دعوة أن الأصل الجاري هو البراءة كما عليه السيد الخوي قدس الله نفسه وأصر عليه مرارا، هذا ناقشناه سابقا في بحث مفصل في مسألة 13 من فصل شروط الجماعة، غير ما ذكر في المسائل المتقدمة، جعل فصل خاص في بيان الشروط المعتبرة في الجماعة غير ما تقدم، وبالضبط تعرض لها في مسألة شنو اشتراط عدم الحائل. في هذه المسألة تعرض إلى هذا المطلب وقال بأن الأصل الجاري هو البراءة. اللي نقول نحن هو ذا، أنه لو وصلت النوبة إلى الأصول العملية لا، الأصل الذي يجري هو الاشتغال ولا بد من الاحتياط. إذن نحن نقول أن إصالة الاشتغال في المقام لا تجري. لماذا؟ لأنه عندنا دليل يدل على جواز المقارنة. هذا ما يرتبط ببحث المقارنة. أكو مطلب هم أخرناه سابقا وما بتينا به، اليوم نريد أن نذكره، وهو مسألة النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار وجميل بن دراج من جهة، وبين صحيحة عبيد بن زرارة من جهة أخرى. هذا البحث كان يرتبط بماذا؟ يرتبط بأنه ما هو حكم الركعتين الأخيرتين من الصلاة، هل يجب فيهما التسبيح، يتعين فيهما التسبيح، أو أن المكلف مخير بين التسبيح وبين القراءة. في هذا بالضبط عندنا روايات تدل على تعين التسبيح، وهي صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة جميل بن دراج سنقراهم. في مقابلها أكو صحيحة وهي صحيحة عبيد بن زرارة، ذكرنا سابقا بأنها تدل على التخيير، مو تعين التسبيح، مخير بين التسبيح وبين القراءة في الركعتين الأخيرتين. اللي قلنا سابقا احنا أن هذه الصحيحة حيث أنها أخص مطلقا من تلك الروايات فتتقدم عليها بالتخصيص، ونصل إلى نفس النتيجة اللي وصل إلى السيد الخوي قدس الله نفسه، وهو شنو؟ وهي شنو؟ التفصيل بين الصلاة الجهرية، فيتعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين منها، وبين الصلاة الإخفاتية فلا يتعين التسبيح في الركعتين الأخيرتين منها، وإنما يتخير المكلف بين التسبيح وبين القراءة. احنا خرجنا هذا التفصيل على اساس انه روايه صحيحه معاويه وصحيحه جميل مطلقه وتدل على تعين التسبيح مطلقا، يعني سواء كانت اخفاتيه او جهريه تدل على تعين التسبيح فيهما. صحيحه عبيد بن زراره مختصه بالاخفاتيه، ظهر هو يذكر الظهر كما سنقل، وتقول بأنه يتخير. وهذه حيث أنها مختصة بالظهر، يعني مختصة بالإخفاتية، وتدل على التخيير في الركعتين الأخيرتين، كن أخص مطلقا من الصحيحتين، الدالة علاما على تعين التسبيح مطلقا، يعني في الإخفاتية والجهرية. فنخرج الصلاة الإخفاتية ببركة صحيحة عبيد بن زرارة من إطلاق تلك الصحاح، فتختص تلك الصحاح بعد خروج الإخفاتية منها بيش بالجارية، والإخفاتية نعمل بصحيحة شنو عبيد بن زرارة. فنفصل أنه في الجارية يتعين التسبيح في الأخيرتين، في الإخفاتية لا، يتخير المكلف بين التسبيح وبين القراءة. ونصل إلى نفس النتيجة التي وصل إلى سيد البخاري. لكن بعد المراجعة تبين أن صحيحة معاوية صحيحة عبيد بن زرارة، وإن كانت هي مختصة بالصلاة الإخفاتية، لكن هي بها جهة عموم من جهة شنو أخرى، وهي أنها شنو أنها تشمل المنفرد والمأموم، بينما صحيحة معاوية وصحيحة جميل مختصة بالمأموم، فراح يصير كل وحدة منهن بها جهة عموم وبها جهة شنو خصوص. صحيحة معاوية وصحيحة جميل مختصة بالمأموم مطلقة من ناحية الجهر والإخفات، صحيحة عبيد بن زرارة مختصة بالإخفاتية لكن مطلقة بلحاظ شنو المأموم، لأنها تشمل المأموم والمنفرد، فتكون النسبة بينهما ليست هي الأمر الخصوص المطلق كما كنا نقول بناء على هذا، يعني إذا تم، وإنما تكون النسبة هي الأمر الخصوص شنو من وجه. ومادة الاجتماع التي تتعارض فيه كلتا الطائفتين هي محل الكلام، وهي الصلاة الإخفاتية المأموم، يعني صلاة المأموم الإخفاتية، لأنه الصحيحتان، لأن الصحيحتين تأمرانه بماذا؟ بإطلاقهما، تأمرانه بماذا؟ بالتسبيح، تعين التسبيح، يجب عليك التسبيح في الإخفاتية اللي هي محل الاجتماع. بينما صحيحة عبيد بن زرارة تقول هذا باعتبار أنه صلاة إخفاتية ومأموم، فهو مخير بين ماذا؟ بين التسبيح والقراءة. نقرأ هاي الرواة حتى المطلب يصير واضح.
لا
الطائفة الأولى هي صحيحة معاوية وصحيحة جميل. نقرأ صحيحة معاوية ابن عمار في صفحة 108 من الجزء السادس في أبواب القراءة في الصلاة، الحديث الثاني في هذه الصفحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام، يتحدث عن المأموم والمنفرد المختص بالمأموم، خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. صريحة في أنه يجب التسبيح شنو في الركعتين الأخيرتين بالنسبة للمأموم، ومطلقة من حيث الجهر والإخفات، ما بيها في الشيء يخصصها بماذا؟ بالجهرية أو بالإخفاتية، فهي مطلقة من حيث الجهر والإخفات ومختصة بماذا؟ بالمأموم، ما تشمل المنفرد. صحيحة جميل أيضا هكذا، اللي هي الحديث الرابع في الباب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة، الإمام شو يسوي؟ أمو مع كلامنا، فقال: بفاتحة الكتاب الإمام يقرأ. ولا يقرأ الذين خلفه، لا يقرأ الذين في الركعتين الأخيرتين. هذه الرواية أيضا مختصة بالمأموم وتدل على أنه لا يقرأ، يعني شنو لا يقرأ؟ يعني يسبح. بالنتيجة نهي عن القراءة، مختصة بماذا؟ مختصة بالمأموم ومطلقة من حيث الأفات والشنو والجاه، ما بها شيء يشير إلى ماذا؟ إلى الاختصاص بأحدهما. هذه طائفة الأولى. نجي إلى صحيح عبيد بن زرار اللي هي الحديث الأول في الباب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، سأذا ألغينا خصوصية الظهر نتعدى علما بصلاة الإخفاتية ونتعدى صلاة الجهرية من الظهر، قال يقول له من الظهر، فكأنه يقول له سألت عن الركعتين الأخيرتين من صلاة إخفاتية، فهي مختصة بالصلاة الإخفاتية. قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، يمكن ولو تعليل أنه يجوز قراءة فاتحة الكتاب باعتبار أنها هي تحميد وتهليل وتحميد وكذا وكذا، بس بالنتيجة هو مخير بين أن يقرأ التسبيح أن يسبح وبين أن يقرأ فاتحة الكتاب. هذه الرواية مختصة بالجهرية وبالإخفاتية ومطلقة من ناحية المأموم، ما فيها شيء يشير إلى الإمام المأموم، هي مطلقة تشمل حتى المنفرد. عن الركعتين الأخيرتين في الظهر، أما يشمل المنفرد يشمل المنفرد ويشمل المأموم أيضا. قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من موجه. مادة افتراق الصحيحتين عن الصحيحة عبيد، وين يصير مادة الافتراق؟ يصير في الصلاة الجهرية، لا في الـ في الـ في الـ في الصلاة في الصلاة الجهرية أحسن، الصلاة الجهرية لأنه صحيحة عبيد من الجهرية مختصة بمن بالفاتية، ومادة افتراق صحيحة عبيد في المنفرد، لأن الصحاح دي شيء ما تشمل المنفرد لأنها مختصة بيش بالمأموم كما قلنا. هاي مادة الافتراق. مادة الاجتماع محل الكلام، مادة الاجتماع الصلاة الفاتية بالنسبة إلى المأموم، في هاي مادة الاجتماع الصحاح تقول له بأنه يتعين عليه التسبيح. صحيحة عبيد بن زرارة تقول له هو مخير بين التسبيح وبين القراءة، فإذا تعارض في مادة الاجتماع لأن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، حينئذ إذا فقدنا المرجح، ماكو مرجح، يتساقط. واضح؟ فبالنتيجة ما ذكرناه سابقا، يعني حتى الآن مشكل الالتزام به هو التفصيل اللي يقول السيد الخوي. السيد الخوي بالمناسبة هو طبعا اعتمد مو على صحيحة عبيد بن زرارة في التفصيل، على صحيحة عبد الله بن سنان، ليش أيضا واردة في الجهرية أو في الإخفاتية وتدل على التخيير، فاعتمد عليها في تقييد ماذا؟ في تقييد تلك الصحاح، وتلك الرواية هي واردة في المأموم ما بها إطلاق من حيث المنفرد، حتى تكون النسبة بينها وبين الصحاح عموم وخصوص من وجه، فتكون أخص مطلقا من تلك الصحاح، فتتقدم عليها بالتفصيل، وهذا ينتج ماذا؟ التفصيل الذي ذكره، لأن أخص مطلقا تكون، لأنه صحيح عبد بن سنان هم مختصة بالإخفاتية هم مختصة بالمأموم، وديك الصحاح هي مختصة بالمأموم لكنها مطلقة من حيث الجهر والإخفاء، فتقدمنا بالتقصير. لكن إحنا صحيح عدد الأمثلة ما قبلناها، مو ناقشنا في بعض دلالتها، لأن يعني شككنا المحقق الأصفهاني ذكر في الإشكال وإحنا يعني اقتنعنا به تقريبا. فإحنا عوضنا بدال صحيح عدد الأمثلة بماذا؟ بصحيح عبيد بن زرارة. لكن سابقا كنا نقول أن النسبة هي عمر خصم مطلق، لكن بناء على هذا البيان سوف تكون النسبة بين صحيحة عبيد وبين تلك الروايات للعموم الخصوص من وجه، ومع حينئذ لا يمكن الالتزام بالتخصيص الذي ينتج لنا هذا التفصيل. هذا الإشكال أكو مجال نتخلص من هذا الإشكال، يعني هم نعتمد على صحيحة عبيد بن زرارة ومع ذلك نقول بأنه صحيحة عبيد بن زرارة أخص مطلقا من تلك الصحاح. هذا اللي يريد أن أعرض عليكم. الملاحظ في صحيحة عبيد بن زرارة أنه خص سؤاله بالظهر، مو عن الركعتين الأخيرتين من الظهر. اللي يسأل عن حكم الركعتين الأخيرتين من مطلق الصلاة ليش يخص بالظهر؟ يعني ما كفد وجهي تخصيصه بالظهر. أنا في ركعتين هل ماذا يفعل المكلف؟ ما يقول له بأنه يفعل كذا يفعل كذا. تخصيصه بالظهر لابد أن يكون للنكتة. اللي نقوله هو هذا، أنه يمكن أن يقال أن صحيحة عبيد وقع السؤال فيها عن الأخيرتين من الظهر لا مطلقا، والظاهر أن الظهر مثال للفاتحة صحيح نتعدى من الظهر المنع إلى مطلق الفاتحة، لكن سأل عن خصوص الصلاة الفاتحة عن حكم الركعتين الأخيرتين من الصلاة الفاتحة. هذا واضح، وهذا لا يناسب أن يكون المقصود السؤال عن حكم المنفرد. في الأخيرتين، في الركعتين الأخيرتين، عن حكم المنفرد في الأخيرتين من الإخفاتية، إذ لا يحتمل أن يختلف حكم المنفرد في الأخيرتين بين الإخفاتية والجارية. المنفرد، منفرد مو المأموم، منفرد أكو احتمال أن يختلف حكمه في الأخيرتين بين الجهرية وبين شنو وبين الإخفاتية، ما احتمال لا على ضوء الفتاوى ولا على ضوء ماذا الأخبار. المنفرد ماكو احتمال أن يختلف حكمه بلحاظ الركعتين الأخيرتين أن يختلف حكمه بين كون صلاة جهرية وبين كونها إخفاتية. أي حكم يثبت للأخيرتين في الإخفاتية يثبت في الجهرية بالنسبة إلى المنفرد. هذا عدم احتمال، إذا ثبت عدم احتمال الفرق بين الإخفاتية والجهرية بالنسبة إلى المنفرد، بالنسبة إلى المنفرد، هذا اللي نقول بأنه لا يختلف قلنا لا بلحاظ النصوص، هذا ممكن نثبته، ولا بلحاظ الفتاوى، بمعنى أنه في المنفرد للنصوص تشير إلى فرق بين الإخفاتية والجهرية، ولا الفتاوى تشير إلى الفرق في المنفرد بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين في الفرق بين الجهرية وشنا، لا النصوص ولا الفتاوى، بخلاف المأموم المأموم. هم الأخبار مختلفة في الركعتين الأخيرتين في المأموم، وهم الفتاوى مختلفة في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى شنو؟ إلى المأموم. اختلاف. بعض الأخبار تقول يتعين عليه التسبيح المأموم، بعض الأخبار تقول لا يقرأ، بعض الأخبار تقول يتخير بين القراءة والتسبيح. اختلاف في الروايات. في الفتاوى أكو اختلاف، أكو اختلاف في الفتاوى واضح كلش في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى شنو؟ إلى المأموم. هناك من يقول لا فرق بينهما، هناك يقول فرق بينهما، هناك من يذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الخوي تبعا لبعض يعني تبع بغيره، وهو أنه في الجهرية يتعين التسبيح وفي الإخفاتية يتخير بين التسبيح وشنو والقراءة. بعضهم عكس عكس، فلأنه يتعين القراءة في الركعتين الأخيرتين في الجهرية وفي الإخفاتية يتخير، أو بالعكس سمعت خطأ. على كل حال أقوال كثيرة موجودة في حكم الأخيرتين بالنسبة إلى المأموم والفرق بينها وبين شنو، بين الجهرية والإخفاتية. لا أريد أن أقول أن كلهم لم يفرقوا أو كلهم فرقوا، لا، وإنما أكو اختلاف في الفتاوى بين الجهرية والإخفاتية. هذا اللي أريد أوصل إلى شنو؟ هكذا يقال بأنه حمل الرواية صحيحة عبيد بن زرارة على المنفرد، أنه السؤال عن حكم المنفرد بعيد، لأن المنفرد ماكو احتمال أو احتمال معتد به شنو أن يكون هناك فرق بالنسبة إليه بين الجهرية والإخفاتية، بينما هذا الاحتمال موجود في حق ماذا؟ المأموم، نظرا لاختلاف الفتاوى واختلاف ماذا؟ لاختلاف الروايات، الروايات تختلف فيهما. هذا يقرب عدم الإطلاق في ماذا؟ في صحيح عبيد بن زرارة. عدم الإطلاق من أي ناحية؟ من ناحية شمولها المن المنفرد، أو بعبارة أخرى هذا يقرب اختصاص صحيح عبيد بن زرارة بالمأموم، فإذا اختصت بالمأموم تكون أخص مطلقا من تلك الصحاحة، ويتم الكلام السابق ويصح التفصيل لذهب إلى سيد خالي. هذا إذا قبلنا أقبلنا، ما قبلنا ناقشنا به، حينئذ نقول بأنه يقع التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه بين الروايتين كما بينا. خب، مع عدم المرجح في مادة الاجتماع اللي هي محل كلامنا يتساقطان، فلا نقدر نثبت تعين التسبيح بتلك الصحاح، ولا نقدر نثبت التخير في محل الكلام بصحيحة عبيد ابن سقطتها في مادة الاجتماع. طب شنو الحق هنا؟ يثبت نفس التفصيل. ليش؟ لأن الأمر حينئذ يدور بين التعيين والتخير. يعني هذا المأموم في الصلاة الإخفاتية إما أن يجب عليه التسبيح ويتعين عليه التسبيح، وإما أنه شنو يتخير بين التسبيح والقراءة، فيدور الأمر بين التعيين والتخير، فتجب البراءة هنا في وجوب التعيين، تجري البراءة لنفي ماذا؟ لنفي وجوب التعيين، ويثبت ماذا؟ التخير. وإذا ثبت التخير حينئذ النتيجة هي نفس النتيجة التي وصلنا إليها سابقا، وهي أنه في الصلاة الإخفاتية، لكن من ثبتها بالأدلة؟ ومن ثبتها بماذا؟ بالأصل العملي، أنه بناء على هذا في الصلاة الإخفاتية الأخيرتان يتخير بينهم المكلف، فيهما المكلف بين التسبيح وبين القراءة، لكن الجهرية يتعين التسبيح عملا بتلك الصحاح. زين، هذا كله إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا بأن صحيحة عبيد بن زرارة مطلقة من ناحية شنو؟ من ناحية المنفرد والمأموم، حتى تكون النسبة بينه وبين تلك الصحة عموم وخصوص. من وين فيجي هذا الكلام السابق؟ وأما إذا قلنا لا بأنها هي مختصة بالمنفرد كما ذهب إلى بعض العلماء، هي مختصة بالمنفرد، صحيحة عبيد بن زرارة هي مختصة بالمنفرد ما تشمل المأموم، إذا تكون أجنبية عن محل الكلام أصلا ما تعارض الصحة السابقة. والمنفرد يتخير بين القراءة وبين التسبيح، يجي صعد يقول المأموم يتعين عليه شنو التسبيح، ما له علاقة بها. وفي هذه الحالة على هذا التقدير يتعين العمل بتلك الصحاح والالتزام بوجوب التسبيح مطلقا، يتعين التسبيح مطلقا يعني في الجهرية والإفاتية بالنسبة للمأموم. هاي هي يعني وجوه المسألة، وجوه المسألة. فحينئذ كل إنسان قناعة يعني بماذا يقتنع، بماذا يمكن أن، هل يمكن هذا الوجه الذي ذكرناه، هل يمكن أن نسلب الإطلاق؟ طبعا هذا الوجه الأخير بعيد جدا نستبعده، أن تكون الرواية مختصة بالمنفرد، ما يكون موجود الاقتصاد المنفرد، كل شيء يشير إلى الاقتصاد المنفرد ما موجود فيه مطلقا، تشمل المنفرد وتشمل ماذا؟ لأن صحيحة ابن زرارة هي إما مختصة بالمأموم بناء على النقطة اللي ذكرناها لا تمت، وإما هي مطلقة تشمل المأموم وتشمل المنفرد، واحتمال اختصاصها بالمنفرد بعيد جدا. هذه الرواية قرأناها عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، ليش تختص بالمنفرد؟ قال يسبح تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك إن شئت، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. الظاهر أن أمرها يدور بين أن تكون مطلقة وبين أن تكون مختصة بالمأموم، هذا اللي يمكن أن يقال في المقام. خب بعد ذلك إلى هنا هذا المطلب خلصنا، بحث المقارنة وكملنا، الآن نجي إلى مسألة 7 نراجعها نقراها حتى ندخل في مسألة 8. مسألة 8 هم مسألة مهمة اللي تتحدث أن وجوب المتابعة وجوب شرطي أو وجوب شنو تكليفي. مسألة 7 نقرأها اللي فرغنا منها. قال لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال. قلنا الأقوال سيد الماتن أحرف فرزها في مسألة مستقلة هي مسألة 13 كما سيأتي. لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، هذا ثبتنا سابقا، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه. احنا وافقنا السيد الماتن مو أن المتابعة كما تصدق مع التأخر تصدق مع المقارنة، أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش. هذا ثبتنا أن التأخر يجب أن يكون غير فاحش، أما التأخر العادي كذا هذا ما كنا نعملنا، ولا يجوز التأخر الفاحش، هذا هم ثبت. هاي مسألة 7 المتقدمة سابقا. مسألة 8 قال وجوب المتابعة تعبدي وليس شرطا في الصحة، لا شرط في صحة الجماعة ولا شرط في صحة أصل الصلاة، مو شرط. فلو أخل بالمتابعة عمدا، سهل نقول عمدا، صلاة صحيحة وجماعة صحيحة، وإنما يحصل على الإثم، وجوب تكليف صار. هاي المسألة، هاي المسألة الظاهر أنها مسألة خلافية اختلفوا فيها اختلاف كبير جدا، وفيها كلام كثير يعني في في تحديد أقوال العلماء، وأن هذا شيء يقول وهذا شيء يقول، فيها كلام طويل جدا. لكن المنسوب إلى أن أكثر من واحد نسب إلى المشهور، هذا اللي يقول السيد الماتن أنها وجوب شنو تعبدي، يعني وجوب شنو تكليفي، وليس شرطا في صحة الصلاة ولا في صحة الجماعة، منسوب إلى المشهور. بل هو المنسوب إلى الأصحاب في بعض العبارات، من أصحاب يقولون أنه وجوب وجوب تكليفي وليس وجوبا شنو شرطيا. الكلام يقع في هذا، لأنه مرة نفترض نتكلم عن الإخلال بوجوب المتابعة عمدا، مرة نتكلم عن الإخلال بوجوب المتابعة سهوا. قد يكون إخلال لكن سهوي، ولا بد من فرز الكلام فيهما. من جهة أخرى، أنه مرة نفترض الإخلال بالمتابعة بهذا المقدار، بمقدار أن يرفع رأسه من الركوع عمدا أو سهوا بهذا المقدار، أو من السجود قبل شنو؟ قبل الإمام، هذا إخلال بالمتابعة لكن بهذا المقدار. مرة لا، إخلال بالمتابعة في أصل العمل، يعني يسجد قبل شنو؟ قبل الإمام، يركع قبل الإمام، يقوم إلى القراءة قبل شنو؟ قبل الإمام، هذا هم يفصل عن ذاك. فإذا الكلام يقع في يعني في هاي المواطن الأربعة صراحة تصير، يعني إخلال عمدي بمقدار رفع الرأس من الركوع، هذا شنو حكمه؟ إخلال سهوي يعني رفع رأسه من الركوع، شنو حكمه؟ يعني أكو روايات يقول بأنه يرجع، مو كنا سابقا يرجع يكمل صلاته مع شنو؟ مع الإمام، ما يفهم منه صحة الجماعة، وأن هذا الإخلال لا يكون مضر بماذا؟ لا يكون مضرا بالجماعة ولا مضرا بالصلاة. وما نتكلم عن لا من إخلال السهوي، إخلال عمدي بهذا المقدار أو لا إخلال عمدي بأصل العمل، هذا يجي بها الكلام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.